إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو أي الخشوع على ثلاث درجات: الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. أما التذلل للأمر فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال، مع مواطأة الظاهر الباطنة وإظهار الضعف والافتقار للهداية. وأما الاستسلام للحكم فيشمل الحكم الشرعي بعدم معارضته برأي أو شهوة، كما يشمل الحكم القدري بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما فيها. الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل، ويتحقق ذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك، وذلك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية. أما رؤية فضل كل ذي فضل فيتحقق بمراعاة حقوق الناس وأدائها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية القلب من مراءة الخلق، ويعني ذلك ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإذلال الذي تقتضيه المكاشفة، لأنها توجب بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده. فللخشوع ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل لأمر الله عز وجل، مع الاستسلام لحكمه والتواضع لنظر الله تعالى له. فالتذلل لأمر الله تبارك وتعالى تلقيه بصدق العبودية من غير استنكاف ولا نفرة ولا تعال عليه، وإنما يخضع العبد لأمر ربه ومولاه سبحانه، فيتقبل أمره وينقاد له ويمتثل لهذا التوجيه الرباني مع موافقة باطنه لظاهره وإظهار الضعف والافتقار لهداية الله عز وجل. فهو منقاد لأمر ربه بقلبه وجوارحه، متواضع له سبحانه، وأما الاستسلام لحكم الله عز وجل فيشمل الحكم بنوعيه: الحكم الشرعي فلا يعترض على شرائع الدين وأحكام الله جل وعلا الدينية، والحكم الكوني فلا يعترض على أحكام الله القدرية الكونية. فإذا نزلت به مصيبة أو بمن يحب تلقى ذلك بالصبر والرضا دون اعتراض بالتسخط، فهو لا يعارض أمر الله الشرعي بشهوة ولا برأي، ولا يعارض قدر الله بتسخط أو تذمر. وأما التواضع لنظر الله عز وجل فإنما يحصل بدوام استشعاره مراقبة الله عز وجل له، فيذل قلبه وتنكسر نفسه وتخضع جوارحه. الدرجة الثانية الرجوع إلى النفس باستشعار نقصها وضعفها وعجزها، فيورثه ذلك تواضعا. وأما في نظره إلى الخلق فإنه يرى فضائلهم ومحاسنهم، فنظره إلى النفس نظر انتقاص يزهده في مطالبة الخلق بحقه عليهم فضلا عن إكرامهم وإعظامهم له. ثم إذا نظر إلى الناس لم يرى إلا إفضالهم وإكرامهم ومناقبهم ومحاسنهم، فيثني عليهم ويشكر معروفهم ويحفظ صنائعهم، فلا تضيع ولا تنسى. وهذا لا شك أنه من أكمل المنازل ومن أحسن أحوال النفس. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين، فلا يلتفت إليهم بعمله الصالح، ولا ينشغل بهم طلبا لمدحهم ورغبة فيما عندهم، بل قد جعل عمله كله لله، فشغله ابتغاء مرضات الله عن الانشغال بمن سواه. وهذا مزيد تفصيل من كلام ابن القيم رحمه الله في شرحه على المنازل للهروي. قال صاحب المنازل، وهو يعني الخشوع، على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطاة الظاهر الباطنة، مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. وأما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي، فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة، ويجوز أن يريد به الاستسلام للحكم القدري، وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين، وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية، فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق القلب الخشوع إذا غفل عن اطلاع الله تعالى عليه ونظره إليه. والتأويل الثاني أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه، فعلى الأول يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، وعلى الثاني وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية تراقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من هوى النفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، فلذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءاة الخلق وتجريد رؤية الفضل. أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع بحفظ الحرمة. وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد أنه يصفي وقته عن الرياء، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك، وإنما المراد أنه يخفي أحواله عن الخلق جهدا كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك والمعصوم من عصمه الله تعالى، فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي الملح في الطلب والسؤال، أو البخيل قليل العطاء أو قليل الخير. أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. وكان شيخ الإسلام رحمه الله إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعث إلي شيخ الإسلام في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظاهرها أبيات بخطه من نظمه: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن ياتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا، إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئاً دونه أبداً، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد ياتي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما تجريد رؤية الفضل فهو ألا يرى الفضل والإحسان إلا من الله وحده، فهو المان به بلا سبب منك ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا تنسبه إلى غيره، وإلا فهو في نفس الأمر مجرد عن النسبة إلى سواه. وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر. والله جل وعلا مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته، الخاضعين والخاشعين له. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي عليها يحافظون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا، فقال جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، كما في صحيح مسلم وفي رواية: وما استقل به قدمي. وقد أخرجها أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. وقد ثبت هذا عن سعيد بن المسيب رحمه الله عند عبد الرزاق وابن المبارك في الزهد وابن نصر في تعظيم الصلاة. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك أي جانبك للمرء المسلم ولا تلتفت في صلاتك. رواه ابن المبارك في الزهد، والطبري في التفسير، والحاكم في المستدرك، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. أخرجه الطبري في التفسير، وابن كثير في تفسيره. وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. رواه الطبري في التفسير، وابن أبي حاتم في تفسيره، وللأثر عندهم بقية، وخفضوا لذلك الجناح. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. ولقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاهتزازها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. فكذلك القلب إذا خشع فإنه يسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى، وينكسر ويخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. فخشوع الأصوات وسكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم يوم القيامة بالخشوع، يقصد قوله تعالى في الكفار عندما يرون العذاب في الآخرة: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع نفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون بالله منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وذكر القرطبي في التفسير أن عمر رضي الله عنه نظر إلى شاب قد نكس رأسه، فقال له: يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله. فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه، وهو سبحانه وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله، وهو سبحانه يتقرب ممن يناديه في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود، كما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم. ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى عليه السلام: أي ربي أين أبغيك؟ قال: أبغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا، فلولا ذلك لانهدموا. رواه الإمام أحمد في الزهد. وروى ابن أبي الدنيا الأثر في الهم والحزن على نحو هذا عن نبي الله داود قال: أي ربي أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم. وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار قال: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله تعالى إليه أن: يا موسى أبغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر: فقلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي أقرأني الكتاب. فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم بما تنكسر؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ فما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذه معية خاصة. وروى أبو نعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك. وتواضعه هو هذا الخشوع، وهو العلم النافع، هو أول ما يرفع من العلم. فقد خرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، أو يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل، قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد والدارمي وابن ماجه والطبراني في الكبير وابن حبان، وهو حديث صحيح. وخرجه الترمذي وأبو نعيم في الحلية والطبراني في مسند الشاميين، وحسنه الترمذي وله شواهد يصح بها. خرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: وأخبرته بالذي قال فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح، لأن في رواية الترمذي معاوية ابن صالح وهو صدوق متكلم في حفظه، ولكن الروايات تقوي بعضها بعضا لاتفاقها في المعنى. وروى سعيد بن بشير عن الحسن رحمه الله عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع، وهو حسن بشواهده، أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين. فذكر هذا ورواه أبو بكر ابن أبي مريم عن حمزة ابن حبيب مرسلا، وروى نحوه عن حذيفة من قوله، وهو صحيح، رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الزهد وأبو عمرو الداني في السنن والحاكم وصححه، وأقره الذهبي عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا: أول ما يرفع من الناس الخشوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.